الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بعض العلماء استنبط من أن تكون الآية آية النهي عن الزنا بين آيتي النهي عن القتال أن الزنا نوع من أنواع القتل، ولكن هذا القتل قتل معنوي وليس قتلا ماديا. فهذه المرأة التي تقع في الزنا كأنك قتلتها، أخرجتها من إنسانيتها، أبعدتها عن مهمتها المقدسة، أبعدتها عن الوظيفة العليا التي خلقت من أجلها، أبعدتها عن أن تقوم بدورها الطبيعي الإنساني. بدل أن تكون أما، زوجة مخلصة لزوج وفي، وبدل أن تكون أما رؤوما لأولاد مهذبين، وبدل أن تكون جدة يشع منها الخير والعطف والحنان، جعلتها مونسا، جعلتها ساقطة، جعلتها بلا معين، جعلتها حين يذوي جمالها في الحضيض، ولا تقربوا الزنا. لذلك القتل قتلان: قتل النفس قتلا ماديا، وقتلها قتلا معنويا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. ولا تقربوا الزنا، ليس النهي في هذه الآية عن ارتكاب الزنا، ولكن النهي عن الاقتراب من الزنا. فأي شيء يقربك إلى الزنا منهي عنه بنص هذه الآية. فالنظر إلى النساء خطوة أولى نحو الزنا، والحديث معهم حديثا فيه لين خطوة إلى الزنا، ومجالسة أهل الزنا خطوة إلى الزنا، والاختلاط خطوة إلى الزنا، وقراءة الأدب الرخيص خطوة إلى الزنا، ومشاهدة الأشياء التي تسبب إثارة المشاعر خطوة إلى الزنا، ومتابعة التمثيليات الفاضحة خطوة إلى الزنا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. لم ينهنا الله عز وجل عن الزنا فحسب، بل نهانا عن أن نقترب منه. ويبدو أن الشيء الذي له قدرة على الجذب، المعصية التي لها قدرة على الجذب الله سبحانه وتعالى، إما أنه نهانا عن الاقتراب منها، أو أنه أمرنا أن نجتنبها. والاجتناب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان، هذا الاجتناب، لقوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آية ثانية: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. من الموازنة بين الآيتين الكريمتين يتضح أن بعض المعاصي يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان، هامش أمان. وبعض المعاصي أنت منهي عن أن تقع فيها فقط من دون هامش. يبدو أن المعاصي التي تتصل بالشهوات الأساسية التي أودعها الله في الإنسان أمرنا أن نجتنب أسبابها، وأمرنا أن لا نقترب منها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني، وهناك الزنا المعروف. إذن الجوارح تزني. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اصرف بصرك. كل هذه الأحاديث إنما هي مستنبطة من هذه الآية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الاختلاط، النظر، المصافحة، الحديث، المشاهدة، مشاهدة بعض البرامج الفاضحة، متابعة بعض الأعمال الفنية الرخيصة، قراءة الأدب الرخيص، مصاحبة الأراذل، مع أن الفقهاء اجتمعوا على أن هناك مجموعة كبيرة من البنود التي إذا فعلها الرجل المسلم جرحت عدالته. من هذه البنود صحبة الأراذل، صحبة الأراذل تجرح عدالته، والأكل في الطريق، والمشي حافيا، والحديث عن النساء، وتطفيف بلقمة بتمرة، وأكل لقمة من حرام، ومن أطلق لفرسه العنان، ومن قاد برذونا، ومن تنزه في الطريق، ومن على صياحه في البيت، ومن لعب بالشطرنج، ومن بال في الطريق. كل هذه الأعمال تجرح العدالة. أما الكذب والظلم والإخلاف فهذا يسقطها. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. إذن هناك حكمة بالغة من هذا النهي: ولا تقربوا. لو أن الله عز وجل قال: ولا تزنوا، كل هذه المقدمات أصبحت مباحة. لو أن الله عز وجل قال: ولا تزنوا، كل هذه المقدمات مباحة. ولكن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا. ولا تقربوا الزنا، يعني الزنا طريق غير مشروع لإرواء هذه الشهوة. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها طريقا مشروعا ومتنفسا طبيعيا وقناة نظيفة، تماما كما لو أن الوقود الذي في مستودع السيارة إذا سار في أنابيبه المحكمة وانتقل إلى الموزع فإلى غرفة الانفجار، فأنشأ هذا الوقود السائل حركة تعود علينا بالنفع العميم. فإذا خرج هذا الوقود عن مساره الطبيعي وألقي فوق المحرك وجاءته شرارة أحرق السيارة. كذلك الشهوة سلاح ذو حدين، إما أن يكون قوة نافعة وإما أن يكون قوة مدمرة. صور إنسان استقام على أمر الله قبل زواجه، وغض بصره عن محارم الله، وعف عن الحرام، وصبر عن الحرام حتى جاءه الحلال، أكرمه الله عز وجل بعد هذا الصبر وهذه العفة وهذا الورع وتلك الاستقامة، أكرمه الله بزوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها أطاعت، أنجب أولادا، كان بيته بيتا إسلاميا ترفرف عليه المحبة والمودة والعطف والإخلاص والوفاء والطهر، إلى أن شب الأولاد في هذه الأجواء الصحيحة تحس أن هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان هي سبب كل هذه السعادة. لا رقية في الجنة من دون هذه الشهوات، لكن الشر يتأتى من سوء استخدامها، من خروج صاحبها عن مسار الشرع، من خروجه عن الطريق الصحيحة التي رسمها الله لنا. ولا تقربوا الزنا، يعني الزنا محرم، الزواج حلال، الربا حرام، البيع حلال، الخمر حرام، مئات المشروبات حلال. المشروب الذي حرمه الله علينا يقابله أنواع منوعة من المشروبات التي أحلها الله لنا، وهذا الطريق القذر في قضاء الشهوة حرمه الله علينا، بينما أباح الزواج. إنك مطمئن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. الحقيقة المعاصي كثيرة، ولكن الزنا خص بهذا الوصف إنه كان فاحشة لأنه من أقبح المعاصي. إنه معصية لها آثار خطيرة، لها آثار اجتماعية، لها آثار شخصية، فيها فضيحة، فيها قد ينقلب الزنا إلى قتل، قد ينتهي بالقتل. يعني جرائم القتل التي مبعثها الزنا لا تعد ولا تحصى، بل إن عند ضباط التحقيق في المباحث الجنائية قاعدة: فتش عن المرأة في كل جريمة، في كل قضية فتش عن المرأة. إذن إنه كان فاحشة، يعني أشد الناس استهتارا إذا أراد الزواج يبتغي من زوجته أن تكون عفيفة وشريفة. إذن إنه كان فاحشة. وسبحان الله، الأخبار المتعلقة بالزنا تسري كالنار في الهشيم، تفوح بسرعة، تتناقلها الألسنة. فلذلك موضوع الزنا موضوع يسبب دمار وتحطيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن طلاق المرأة إنه كسر لها، قال: وكسرها طلاقها. فالمؤمن قبل أن يطلق يعني يحسب ألف حساب: لعل في هذا الطلاق تجنيا، لعل في هذا الطلاق ظلما، لعل في هذا الطلاق تجاوزا. لأنه إذا تجاوز حده، الله سبحانه وتعالى قد يرزقها خيرا منه، وقد يؤدبه بزوجة تقلب له ظهر المجن. تروي الكتب القديمة أن زوجا كان يجلس مع زوجته وقد طرق الباب، وإذا بالباب مسكين، فهمت هذه الزوجة الصالحة الوفية التي ابتلاها الله مع هذا الزوج الشرس أن تعطيه من الطعام الذي بين يديه، فما كان منه إلا أن وبخها وكاد يضربها وقال: ترضيه؟ وبعد أيام وأشهر ساءت العلاقة بين الزوجين إلى أن حمله ذلك على طلاقها. فلما طلقها رزقها الله بزوج صالح عرف قيمتها وعرف قدرها وعرف حجمها الحقيقي، وساق الله له زوجة أرته النجوم في الظهر كما يقولون. تروي هذه القصة أن هذا الزوج كان مع زوجته، الزوج الثاني للزوجة الصالحة كان مع زوجته، فإذا الباب يطرق، فلما ذهبت لتفتح الباب عادت مضطربة. قال لها: ما لك؟ قالت: سائل يسأل. قال: أراك مضطربة. اضطربت وتلعثمت وقالت: أتدري من السائل؟ قال: لا. قال إنه زوجي الأول. فقال أتدرين من أنا؟ قالت لا. قال أنا السائل الأول، لأن كسرها طلاقها. قال عليه الصلاة والسلام: إن النساء خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما فيه أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوجا، فاستمتعوا بهن على عوج. فلذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني هذا الماء الذي أودعه الله فيك ليكون غلاما فتاة ينفع الناس من بعدك، سفحته في غير مكانه الطبيعي. إذا سفح الماء في غير مكانه الطبيعي، لو أن الحمل وقع لكان هذا المولود غير مرغوب فيه. كثيرا ما يجد عمال التنظيفات في بعض البلدان المتقدمة بمقياس العصر تقدما صناعيا الأطفال في حاويات القمامة، أو في زوايا الحدائق، أو في أطراف المهاجع. هذا الطفل الذي يأتي من حرام غير مرغوب فيه، لا يعرف له أب، وأمه تتمنى الخلاص منه. أما إذا جاء الابن من طريق مشروع فإنه ضيف مرغوب فيه، ينتظره الأب والأم على أحر من الجمر، ويعدون له كل إكرام، ويأتي الناس جميعا من كل حد وصوب ليهنئوا بمجيء هذا المولود. نعم. إذن إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول متحدثا عن علامات آخر الزمان: ولم تظهر الفاحشة فيهم، ولم تظهر الفاحشة فيهم إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا الشيء تحت سمعنا وبصرنا. مرض الآيدز أكبر ما يقلق العالم الغربي، حتى إنه دخل في خطابات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الموجهة إلى شعوبهم. إنه العدو الأول كما قال بعضهم لهذا الشعب المنحل. هذا المرض أسبابه الفحش، والطريق غير المشروع في تحقيق هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان. إذن ولم تظهر الفاحشة فيهم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وما أكثر الأمراض التي تظهر بسبب الانحراف الخلقي. الله سبحانه وتعالى في آية كريمة حينما تحدث عن عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم تأتي الآية الكريمة: ولا يزنون. هذه الله ليست ناهية إنما هي نافية. فالله سبحانه وتعالى ينفي عن المؤمن أن يكون زانيا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. يعني إذا غضبت بصرك عن محارم الله ما كان الله ليعذبك بهذه الشهوة. يلقي في قلبك بردا وسلاما وطمأنينة وصفاء. الحقيقة لما الشاب يعف عن الحرام يكون قد هيأ لنفسه جوا مساعدا على بناء مستقبله. فإذا حقق أهدافه من نيل شهادة عالية أو تحقيق عمل جيد أو دخل جيد أتقن عملا أو حرفة أو حصل على شهادة، عندئذ في الوقت المناسب إذا بحث عن الزواج كان له مباحا وكان له ميسرا، والله سبحانه وتعالى يوفقه إلى ذلك. ومن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني الحقيقة أكثر شيئين يقع فيهما الناس في المعاصي قضاء الشهوات وكسب الأموال. لذلك أكثر المعاصي 90% من المعاصي إما من طريق لذة محرمة اقتنصها الإنسان، أو من طريق درهم حرام كسبه الإنسان. فلو ترفع المؤمن عن النظر إلى النساء وعن الكسب الحرام لكان في حصن وأي حصن. لذلك في الإنسان نقطتان ضعف كبيرتان، هما حب المال وحب الشهوات. فإذا استقام المؤمن وحصن نفسه من هاتين النقطتين فقد كان محصنا وكان في منأى عن وساوس الشيطان، والحمد لله رب العالمين.